بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان الأعنزي. أهلا وسهلا بك الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى التوفيق والسداد للجميع.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فما زلنا مع موضوع الحسد، وهو أحد الأخلاق السيئة والمذمومة التي جاء ذمها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما زلنا مع تفاصيل هذا الخلق والنصوص في القرآن والسنة، كذلك يعني ذكر الأسباب والمهيجات للحسد، ونذكر أيضا آثار الحسد المدمرة سواء على مستوى الفرد أو المجتمع. لكن قبل ما يعني أسهب في هذا، أذكر تقسيم بعض العلماء للحسد. فمن أهل العلم من ذهب إلى أن الحسد على ثلاثة أنواع: حسد يخفيه ولا يرتب عليه أذى بوجه ما، لا بقلبه ولا بلسانه ولا بيده، بل يجد في قلبه شيئا من ذلك ولا يعاجل أخاه إلا بما يحب الله عز وجل. وثانيا، النوع الثاني تمني استصحاب عدم النعمة، فهو يكره أن يحدث الله لعبده نعمة، بل يحب أن يبقى على حاله من جهله أو فقره أو ضعفه أو شتات قلبه عن الله أو قلة دينه. والثالث حسد الغبطة، وهو تمني أن يكون له مثل حال المحسود من غير أن تزول النعمة عنه، فهذا لا بأس به ولا يعاب صاحبه، بل هذا قريب من المنافس. ومن أهل العلم من قسم الحسد إلى أنواع أربعة، ذكر أن النوع الأول أنه يحب زوال النعمة عنه وإن كان ذلك لا ينتقل إليه، وهذا غاية الخبث. والثاني أن يحب زوال النعمة إليه لرغبته في تلك النعمة، مثل رغبته في دار حسنة أو امرأة جميلة مثلا، وهو يحب أن تكون له ومطلوبه تلك النعمة لا زوالها عنه. والثالث أن لا يشتهي عينها لنفسه، بل يشتهي مثلها، فإن عجز عن مثلها أحب زوالها كي لا يظهر التفاوت بينهما. والرابع أن يشتهي لنفسه مثلها، فإن لم تحصل فلا يحب زوالها عنه، وهذا هو المعفو عنه إن كان في الدنيا والمندوب إليه إن كان في الدين. لا يخفاكم إخواني وأخواتي أن الحسد له آثار مدمرة، ولذلك الحسد مرذول مذموم. وقال بعض العلماء: لو لم يكن من ذم الحسد إلا أنه خلق دني يتوجه نحو الأكفاء والأقارب ويختص بالمخالط والمصاحب، لكانت النزاهة عنه كرما والسلامة منه مغنما، فكيف وهو بالنفس مضر وعلى الهم مصر، وبما أفضى، بل حتى ربما أفضى بصاحبه إلى التلف من غير نكاية في عدو ولا إضرار بمحسود. ثم ذكر هذا القائل للحسن عفوا ذكر هذا القائل للحسد أربع مساوئ، فقال: حسرات الحسد وسقام الجسد، ثم لا يجد لحسرته انتهاء ولا يؤمل لسقامه شفاء. قال ابن المعتز: الحسد داء الجسد. والثاني انخفاض المنزل أو انحطاط المرتبة لانحراف الناس عنه ونفورهم منه، وقد قيل في منثور الحكم: الحسود لا يسود. والثالث مقت الناس له حتى لا يجد فيهم محبة، وعداوته وعداوتهم له حتى لا يرى فيهم وليا، فيصير بالعداوة مأثورا وبالمقت مرجوا، أو عفوا وبالمقت مسجورا. ورابعا إسخاط الله تعالى في معارضته واجتناء الأوزار في مخالفته، إذ ليس يرى قضاء الله عدلا ولا لنعمه من الناس أهلا. ويقول بعض العلماء: الحسد أبقاك الله داء ينهك الجسد ويفسد الود، علاجه عسر وصاحبه ضجر، وهو باب غامض وأمر متعذر، فيما ظهر منه فلا يداوى، فما ظهر منه فلا يداوى، وما بطن منه فمداويه في عناء. ثم قال: ولو لم يدخل رحمك الله على الحاسد بعد تراكم الهموم على قلبه واستمكان الحزن في جوفه وكثرة مضضه ووسواس ضميره وتنغيص عمره وكدر نفسه ونكد لذاذة معاشه، إلا استصغاره لنعم الله أو لنعمة الله عنده، وسخطه على سيده بما أفاد الله عبده، وتمنيه عليه أن يرجع في هبته إياه وأن لا يرزق أحد سواه، لكان عند ذوي العقول مرحوما، وكان عندهم في القياس مظلوم. ولذلك الحسد أيضا يقود إلى القطيعة والهجر والبغضاء، ويؤدي إلى الغيبة والنميمة كما ذكرت في مجالس سابقة، وأيضا إلى الظلم وغير ذلك من المساوئ. الحديث له بقية نكمله إن شاء الله في اللقاءة القادمة، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم فصيح وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. معنا أبو محمد، فضل.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو محمد، فضل.
بزال الشيخ.
نعم
الشيخ، عندنا بعض الأشخاص بيشتري الحيوانات الأليفة دي زي كلاب أو كلي وبيبيعها، ما حكم الدين في ذلك؟ وهل الفلوس اللي خد منها فيها حرام أو شيء يعني؟
إن شاء الله،
جزاك الله خير.
الله يبارك فيك أبو محمد، تسمع إن شاء الله الإجابة. جفا الشيخ سؤال محمد، يقول: شخص يشتري يقول الحيوانات الأليفة ويبيعها، ويقول من هذه الحيوانات الكلاب وغيرها.
الحمد لله، بالنسبة لبيع الكلاب محرم، نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء هذا في أحاديث، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه قال: إذا جاء صاحبه يعني يطلب ثمن الكلب فملأ كفه ترابا. فالكلاب هذه لا يجوز التجارة فيها إلا إذا كان محتاجا الإنسان إلى كلب صيد أو حراسة مثلا، ولم يجد إلا أن يشتري، فيجوز له استثناء من القاعدة، ولا يجوز للبائع، فيحرم على البائع ويجوز للمشتري ما دام أنه أراد أن يشتري كلب صيد أو حراسة أو غنم أو زرع مثلا، يجوز له، لكن يحرم على البائع.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول: هل يوصف الله عز وجل بالنسيان؟
الحمد لله، بالنسبة لي النسيان هذه من الصفات السلبية، ولذلك لا يجوز وصف الله عز وجل بالنسيان. قال جل وعلا: وما كان ربك نسيا، وما كان ربك نسيا. وعندنا قاعدة في باب الأسماء والصفات فيما يتعلق بإثباتها ونفيها، أن نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه في كتابه، وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من الأسماء والصفات. وهذا يعني كما القاعدة الشرعية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكل ما ورد في القرآن من أسماء الله وصفاته فإنه يثبت له سبحانه وتعالى، يثبت له سبحانه وتعالى من دون التعرض إلى الكيفية، لأن الله تعالى قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كذلك كل ما نفاه الله عز وجل عن نفسه في كتابه، وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، فيجب على المسلم أن ينفي ما نفاه الله عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، مثل النوم والسنة والسنة والظلم وغير ذلك مما ورد. وبالنسبة لما جاء في الآيات من ذكر صفة النسيان مثل قول الله عز وجل قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، وأيضا يعني وما كان ربك نسيا، فهذه إذا كان المقصود النسيان عدم التذكر فهذه والعياذ بالله من الصفات السلبية التي لا يجوز إثباتها لله عز وجل. أما إذا كان المقصود الترك، يعني النسيان بمعنى الترك، يعني مثل ما جاء في قوله جل وعلا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أو مثل قول الله عز وجل نسوا الله فنسيهم. النسيان هنا ليس معناه عدم تذكر الشيء، وإنما معناه الترك، تركهم الله وأهملهم. هذا المعنى صحيح، هذا المعنى صحيح، مثل ما جاء في قوله تعالى وتركهم في ظلمات لا يبصرون، تركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. فلذلك يعني هذه من الصفات السلبية التي لا يجوز إثباتها لله. وما ورد من النصوص في مثل قوله تعالى فنسيهم، المقصود تركهم، هذا الذي قرره أهل العلم. نعم،
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ يقول فضل الشيخ الإمام عندنا في مسجدنا يقول يقف على بعض الآيات، كيقول في سورة البقرة أنه قرأ لا فارض ولا بكر، ثم يقول وقف وسكت، يقول ثم أكمل عوان، فيقول مثل هذا الوقف هل هو صحيح؟
الحمد لله، إذا كان الإمام يعني وقف لأخذ نفس مثلا أو شيء هذا يجري كثيرا، يعني حتى في أحيانا في الوقف الواجب أو اللازم يحصل هذا، لأن الإنسان ما عنده قدرة على مثلا ليس لديه نفس أو شيء. أما إذا كان قصد الوقف بمعنى أنه الوقوف على هذه الآية ثم استأنف، هذا يحتاج إلى مراجعة الوقف والابتداء الذي صنف فيه أهل العلم في كتاب الله عز وجل، فلا يحضرني شيء في هذا، لكن عموما يرجع فيه إلى هذا المكان، هل هو مكان يوقف فيه ويبتدأ بمن بعده أم لا. وهناك مصنفات كثيرة في مسائل الوقف والابتداء.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. هنا أيضا يسأل عبر أرسال النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا أو تسأل فضل الشيخ تقول إذا انتهت الدورة الشهرية عنها بعد صلاة العصر هل يجب عليها أن تصلي الظهر أيضا؟
الحمد لله، هذه حقيقة من مسائل خلافية بين العلماء، هل يلزمها الظهر مع العصر إذا طهرت بعد العصر؟ من أهل العلم من يذهب إلى ذلك، والذي يظهر والله أعلم بأن يلزمها صلاة العصر فقط، يلزمها صلاة العصر فقط، لأن العلماء يقولون بالنسبة لطهارة المرأة بعد الصلاة الثانية التي تجمع مع الأولى يلزمها الأولى. عموما لو يعني صلت الأولى والثانية يكون أفضل خروجا من الخلاف، لكن لو اقتصرت على العصر فقط يكفيها.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول حكم من يقرأ الإمام في يقول يوم ليلة الجمعة في يوم الخميس في سورة في صلاة العشاء سورة الجمعة.
الحمد لله، بالنسبة لتخصيص الأيام أو بعض الصلوات بسور والتزام ذلك يحتاج إلى دليل. يعني مثلا لو الإمام التزم القراءة في فجر يوم الجمعة بسورة السجدة والإنسان قلنا له أصاب. لماذا؟ لأن هناك دليل. لو الإمام قرأ الجمعة والمنافقون في صلاة الجمعة قلنا أصاب لأن في دليل. لو قرأ الأعلى سبح اسم ربك الأعلى والغاشية قلنا نعم دليل. لو قرأ مثلا سورة يعني مثلا سورتي الإخلاص الكافرون وقل هو الله أحد في سنة الفجر مثلا وفي بقية يعني ما ورد نقول دليل. لكن أن يأتي فيخصص سورة الجمعة في ليلة الجمعة نقول أين الدليل؟ ما في دليل. هذا اجتهاد واستحسان من الإمام، يجب عليه أن ينتبه إلى هذه القضية، لأن توظيف مثل هذه السور في مثل هذه الصلوات يحتاج إلى دليل، وليس ثم دليل. هنا قد يدخل في الابتداع إذا التزم ذلك، إذا التزمه واعتقده، لأن عندنا البدع على قسمين: أصلية ووصفية أو إضافية. الإضافية هي أن يأتي إلى أصل مشروع، إلى شيء مشروع، فيوظفه التوظيف بعدد، بهيئة، بحالة، بوقت مثلا. هنا العلماء نصوا على أن هذا يدخل في البدع إذا التزمه، أما إذا قرأ أحيانا لا شيء عليه. أما التزام هذا كل ليلة جمعة نقول أخطأ في هذا لعدم الدليل.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول إذا أسقطت المرأة في الشهر الثالث هل هذا الجنين يغسل ويصلى عليه؟
في أي شهر؟
الشهر الثالث.
الثالث بالنسبة للجنين السقط هو ما تم له 4 أشهر ودخل في الشهر الخامس، فإذا تم له 4 أشهر ودخل في الشهر الخامس فإنه له حكم، له أحكام من حيث تغسيله وتكفينه وتسميته والصلاة عليه أيضا يسمى، أما في الشهر الثالث فلا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ زكاة الراتب كيف أخرجها إذا كان يقول في بعض الأشهر يكون هناك توفير في المبلغ وفي الراتب، يقول في بعض الأشهر لا يكون هناك توفير من الراتب أبدا.
الحمد لله. بالنسبة للراتب يعني يقال زكاة الراتب، ما عندنا شيء اسمه زكاة الراتب، عندنا زكاة المال، والمال إذا توفر فيه شرطان بلوغ النصاب وحولان الحول على هذا النصاب وجبت فيه الزكاة، سواء كان من تجارة، من راتب، من مثلا يعني هبة، من إرث، من أي عمل، من أي يعني مصدر حصل الإنسان على الراتب. فإذا توفر فيه شرط يعني حولان الحول على هذا النصاب وجبت فيه الزكاة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا فيصل، تفضل.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله فيصل. الله يعافيك فيصل، جزاك الله خير.
الله يحفظك أنت الشيخ والأخوان.
الله يبارك فيك، جزاك الله خير.
السلام عليكم شيخ، جزاكم الله خير، مشكورين، يعطيكم الصحة والعافية.
الله يعافيك.
سؤالي شيخ بالنسبة لأخوان وايدين يا كثرة ما شاء الله اللي يجوا المصاحب قدامهم في المسجد، يقولوا من جهاز يطلعوا تلفونهم من مخباهم ويقروا على آيات القرآن، هل هذا يجوز ولا كيف ولا يعني ولا أفضل من القرآن يعني مصحب قدامهم شيخ؟
نعم.
من جهاز يعني. جزاكم الله خير.
الله يحفظكم أبو فيصل، بارك فيك، تسمع إن شاء الله. الله يسلمك، حياك الله. جفض الشيخ صالح فيصل، أقول أرى يقول بعض من الناس وهو في المسجد والقرآن بجنبه لكنه يقول ليخرج هاتفه ويقرأ من الهاتف.
الحمد لله. طبعا بالنسبة لقراءة القرآن مقصد، والوسيلة إلى القراءة هذه ما يعني تيسر للإنسان، فلا يمنع يعني أن يمنع الإنسان إذا قرأ من المحمول مثلا أو من جهاز مثلا، لأن الغرض قراءة القرآن، فالإنسان يقرأ القرآن من حفظه، يقرأ القرآن من المصحف، من التفسير، من الأجهزة مثلا، هذه كل هذا مشروع جائز. لكن طبعا الأفضل الإنسان أن يحمل المصحف. لكن بعض الناس قد يقول لك بأنه يعني ارتبط بالنسخة الموجودة في الهاتف ويضع علامات ومعها تفسير أو شيء من هذا القبيل، فلا ينكر عليه، لا ينكر عليه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول نرى كثير من المصلين يرتادون المسجد بملابس النوم خاصة يقول في صلاة الفجر, فيقول نرجو منكم النصيحة لهؤلاء.
الحمد لله, يعني بالنسبة للمساجد هذه بيوت الله عز وجل, الله جل وعلا يعني أمر بالتجمل لها وبأخذ الزينة, وجل وعلا يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتجمل للصلاة, فحقيقة ليس من اللائق أن الإنسان يذهب إلى الصلاة في ثوب النوم أو في كذا الذي لا يستطيع بل يخجل, ولا يمكن أن يقابل به شخص مثلا من الضيوف أو وجيه من وجهاء الدنيا, فكيف يعني رضي لنفسه أن يعني يقابل الله عز وجل في الصلاة بهذه الثياب؟ فما دام أن الله أنعم عليك بثياب البس الثوب, ما يكلفك شيء, لبسك الثوب الذي تتجمل فيه للناس الأليق بك والأولى أن تتجمل فيه في المساجد, تلبس اللباس الكامل في المساجد. فلذلك أنا نصيحة الإخوان أن يتقوا الله وأن يعطوا الصلاة قيمتها وحقها, ومن ذلك أن يتجملوا وتزينوا باللباس حتى يعني الغترة والعقال كامل, الزينة اللي تذهب فيها في مقابلة الآخرين البسها في المسجد, يعني لا تكتفي فقط بطاقية أو شيء, لا تجمل للصلاة. هذه نصيحتي للجميع.
جزاك الله خير الشيخ. أنا أبو سهيل, تفضل. نعم,
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, حياك الله أبو سهيل. الله يبارك فيك وسهيل يحفظك.
يا هلا مرحبا,
جزاك الله خير.
الله يسلمك. عندي سؤال, تفاجأت اليوم صلاة الفجر. هو مو بإمام, شخص دخل لكن قرأ بعد الحمد سورة التوبة براءة من الله, لكن يعني أو قبل بعد ما انتهى من الحمد تعود من الشيطان, قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, سورة الدهري, وبعدين بدأ بالقراءة بدون البسملة, لكن هي بدون بسملة صحيح, لكن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
إن شاء الله. جزاك الله خير وسهيل, تسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. شيخ سؤال وسهيل يقول اللي تقدم بنا, يقول شخص في صلاة الفجر فيقول قرأ الفاتحة ثم يقول تعوذ جهرا ثم يقول بدأ في سورة براءة.
الحمد لله, لعل الأخ الإمام أراد أن يعلم الناس أن سورة براءة يعني ليس فيها بسملة وإنما استعاذة, لكن ما كان ينبغي له أن يجهر بالاستعاذة, لأن الاستعاذة مشروعة في أول الصلاة فقط في الركعة الأولى, لأن القراءة في الصلاة واحدة ويكفي استعاذة واحدة بعد دعاء الاستفتاح ويكتفي بهذا, فلعله اجتهد في هذا, لكن عموما ينبه ويعلم ويوجه له لا داعي لأن يجهر بالاستعاذة عند قراءة سورة براءة وغيرها مثلا في الصلاة.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نعود للرسالة النصية القصيرة, يسأل عبر الرقم 6688. يقول فضل الشيخ, أنا أقول أسكن في أبوظبي ويقول أذهب في الإجازة إلى دبي, وأحيانا يقول الشارقة لتمشي يقول والاستجمام, فيقول هل يجوز للجمع والقصر
بين أي مدينة؟
يقول يسكن في أبوظبي ويقول آتي إلى في الإجازات إلى أبو دبي والشارقة للاستجمام. يقول
الحمد لله, طبعا المسافة بين أبوظبي ودبي والشارقة لا شك بأن مسافة سفر, حتى لو جاء بنية الاستجمام والتنزه ويعني هذا كله يعني لا يمنع من أن يترخص برخص السفر, فنعم له أن يترخص برخص السفر من الجمع والقصر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج, من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688, يقول إذا كان مال الزوجة مختلط مع مالي فيقول هل زكاتي عن المال تكفي؟
الحمد لله. إذا كان مال الزوجين يعني مع بعض في مختلط يعني بحيث لا يتميز، يجب على القائم على هذا المال أن يزكي المال عموما، بشرط أن ينوي الشريك الآخر اللي هي الزوجة تنوي الزكاة، يخبرها بهذا، قال سأخرج زكاة المال هذا المال، يخرجها وتنوي هذا، فيقع على ما وجب فيها في مالها من الزكاة وما وجب في ماله من الزكاة، لا بد من إخبارها لأن هذه عبادة وركن، لا بد من استحضار النية.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ إذا نمت يقول عن صلاة العصر، ويقول استيقظت قبل أذان المغرب بدقائق، هل يجوز لي أن أقضي في هذا الوقت؟
الحمد لله، نعم يجب عليك أن تسارع وأن تأتي بالقدر الذي يجعلك تدرك ركعة قبل غروب الشمس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الفجر، فتكبر وتأتي بالفاتحة ثم تركع ثم ترفع قبل أن تغرب الشمس حتى تكون ممن يعني صلى في الوقت وصليت أداء لا قضاء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، يقول ذهبت إلى رأس الخيمة من الشارقة فيقول جمعت وقصرت المغرب والعشاء، هل هذا جائز؟
الحمد لله، الذي طبعا ما بين الشارقة ورأس الخيمة فيما يظهر بأنه سفر، فلو ترخص الإنسان بالقصر والجمع لا حرج في ذلك، ولو ترك لا حرج في ذلك، لأنه يعني فيما يظهر بأن أحيانا هناك بناء بدأ يعني يكون بين المدينتين والإمارتين بناء أشبه بمتصل، لكن عموما الذي يظهر هناك مساحات فراغ من الصحراء تدل على أن المسافة مسافة سفر.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ كيف يقول أخرج زكاة النخل الموجود في المنزل؟
الحمد لله، تخرجه يعني معرفة قدر هذا التمر، فإذا بلغ النصاب وجب عليك فيه الزكاة، والنصاب 5 أوسق، والآن هذا المقدار لا يعرف عند الناس وإنما يعرف بالكيلو جرام، فإذا بلغ 600 كيلو فأكثر فيجب عليك فيه الزكاة، تخرج العشر إذا كان يسقى بماء السماء، وإذا كان يسقى بمؤونة فتخرج ربع العشر، عفوا نصف العشر، يعني تقسم على 20.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 6005516888، رسالة النصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يقول كيف تحسب المسافة في السفر؟ هل يقول إذا كان هناك أكثر من طريق إلى المكان الذي أريده، لكن يقول اتجهت واخترت يقول الطريق الأطول لحاجة يقول عندي أقضيها في هذا الطريق، فيقول هل تحسب لي هذا الطريق، يحسب لي هذا الطريق الطويل؟
الحمد لله، الراجح من أقوال أهل العلم أن المسافة هنا لا يصح فيها شيء صريح في تحديدها، وإنما صحت أحاديث غير صريحة، ولأجل هذا قال أهل العلم من أهل التحقيق بأنه إذا كان العرف يدل على أن هذا سفر فهو سفر، حتى لو كان أقل من المسافة التي يذكرها جمهور الفقهاء بثمانين كيلو متر، ولو كان أقل ما دام أن يعتبر سفر فيكون سفر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، معنا أبو عمر تفضل.
السلام عليكم، جزاكم الله خير.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عمر.
جزاكم الله خير.
حياك الله.
زيارة في مدينة في أمريكا في شمال أمريكا، عندهم صلاة العشاء الأذان في الأبليكيشن على النت 10:45، ولكن في المسجد يقيمون الصلاة 10:30. سألت الإمام قال إنهم جابوا شخص يعني عالم في أمور الغطاء، قال لهم أن وقت العشاء يحين حوالي 10:25، فأنا تحيات أتبع يعني أصلي مع جماعة المسجد 10:30 ولا أكون متأكد أصلي على اللي موجود في النت في أغلب المواقع كان 10:45. هذا السؤال الأول يا سمح. السؤال الثاني مثل كراهة الصلاة قبل الأذان المغرب وقت الكراهة الشديدة يعني إذا دخلت المسجد قبل المغرب بدقائق أريد أن أصلي تحية المسجد فإذا ممكن الشيخ يعطينا يعني متى يكون وقت الكراهة الشديدة الذي لا ينبغي أن أصلي فيه مثلا 10 دقائق ولا 5 ولا كم تقريبا جزاكم الله خير
الله يحفظك بعمر تسمع إن شاء الله الرد حياك الله جيف الشيخ سؤال بعمر يقول منطقة يقول في شمال أمريكا يقول الأذان على المواقع حسب يقول ما رأيت أذان العشاء في الساعة 10:45 بينما يقول المسجد هناك يقيم الصلاة في الساعة 10:30 ويقول أنهم سألوا أحد يعني المختصين في هذه الأمور فقال لهم أن الوقت يدخل في الساعة 10:25.
الحمد لله ما دام أنهم اجتهدوا في هذا و سألوا وبحثوا أهل الاختصاص لا حرج عليهم في ذلك وإن كان الأولى بقاؤهم على الطريق الأولى لأنه أضمن يعني الآن بين نصف ساعة و45 ربع ساعة فقط ولو أنهم بقوا على ما كانوا عليه يكون أفضل خروجا من الخلاف خروجا من الشك أيضا لكن إذا كان هذا الشخص يعني هو متخصص ويعرف يميز يعرف الشفق الأحمر والشفق الأبيض يعرف هذه الأشياء ولديه خبرة في هذا لا بأس يعني لا بأس من الأخذ بقوله
جزاك الله خير شيخ معنا خمر تفضل
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
على الشيخ وعليك وعلى
الله يسلمك جزاك الله خير الله يحفظك
عندي سؤال اليوم بالنسبة لصرف السوء عن اليسار
كيف؟
صرف السوء عن الإنسان من يرتكب أثام أو معصية
نعم
اللي هناك من يخاف من يقول لك من يخاف من ملائكة العذاب
نعم
ويصرف عن يصرف عن السوء فكيف كيف يكون معنا ذلك يعني
ان شاء الله
واضح السؤال
واضح ان شاء الله جزاك الله خير اخو تسمع ان شاء الله رد جيف الشيخ سؤال بعمر يقول فضل الشيخ متى وقت الكراهة الشديد الذي يكون قبل صلاة المغرب كم دقيقة يقول
الحمد لله يعني إذا بدأت الشمس تتضيف للغروب وبدأ قرصها يعني خلف الأفق فينبغي للإنسان ألا يصلي ويمسك عن الصلاة بالنسبة لصلوات الأسباب أنا أتكلم عن صلاة الصلاة ذات السبب خاصة أن الوقت هذا الوقوف فيه محتمل ولله يحتمله الإنسان يعني هذا هو التقدير أنه يعرف بأنه هذا الوقت الآن هي الشمس الآن في حالة غروب تضيفت الآن وفي حالة غروب يتوقف عن الصلاة ذوات الأسباب
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم السؤال الأخير يقول فضيلة الشيخ حكم أن الشخص يخاف ولا يرتكب الذنوب والمعاصي بسبب خوفه من ملائكة العذاب
الحمد لله طبعا المؤمن ما بين خوف ورجاء خوف من الله من عقابه وناله وخوف ورجاء بجنته ورضاه ولذلك هذه عقيدة المسلم محبة لله عز وجل وخوف من ناره وعذابه وغضبه وأيضا رجاء وهذا حسن ظن عظيم بالله عز وجل رجاء به سبحانه وتعالى وقضية يخاف من الملائكة الملائكة خلق من خلق الله خلق من خلق الله ولا يجوز إنسان أن يصرف الخوف لهم وإنما يخاف من الذي خلقهم ووكلهم بهذا هذا الذي يجب على المسلم
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم نعود لرسالة النصية القصيرة هي سأل عبر الرقم 6688 يقول فضيلة الشيخ ما حكم رفع الصوت في القراءة في صلاة نهارية
الحمد لله الصلوات النهارية صلاتان الظهر والعصر وسنة بأن يسر الإنسان فيهما ولا يجهر وأما الجهر فيسأل يعني لماذا فإذا كان بقصد التعليم والتوجيه لا حرج لثبوت ذلك عن بعض الصحابة أنهم ربما أظهروا بعض الآيات التي كان يقرؤونها، وهو أيضا مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام بغرض التنبيه على يعني السور التي يقرأها المصلي في صلاتي الظهر والعصر. أما إذا كان هكذا فقط لا هذا فيه مخالفة للسنة النبوية.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشترك اتصالات. نعود للرسالة النصية القصيرة، هنا يسأل عبر الرقم 6688 يقول فضل الشيخ كيف يقول أصنع بالأظافر بعد يقول قطع، هل تدفن؟ هل هذا الأمر صحيح أو يجوز أن أرميها في المهملات؟
الحمد لله الأمر في هذا واسع. ورد عن ابن عمر أنه كان يأمر بدفن الأظافر، قال حتى لا تتسلط عليها السحرة، وأيضا مذكور عن علي فيما أذكر، لكن عموما ما عندنا نص. لكن هذا مما يستقبح طبعا، النفوس تنفر من رؤية الأظافر ملقاة على الأرض أو شيء، خاصة إذا يعني كان هناك مثلا نصائح صحية طبية بإبعادها خشية أن تصيب الناس بالأمراض مثلا، فالأفضل دفنها أو إلقاؤها في مثلا الصرف الصحي أو في سلة المهملات، إلا إذا خشي الإنسان بأن يتسلط عليها السحرة مثلا فيقوم بدفنها.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول بعد أن أذهب يقول إلى الحمام يقول وأخرج يقول تخرج مني قطرة بول، في هذه الحالة يقول فضل الشيخ هل يجب علي أن أبقى يقول في الحمام حتى تخرج هذه القطرة أو أخرج ويقول انساها؟
الحمد لله، أنصحك بأن ترش ماء على ذكرك وتقوم مباشرة ولا تلتفت لمثل هذه الأشياء، لأن هذا الآن باب من أبواب الوساوس، فإذا فعلا بدأت تهتم بهذا ستصاب بالوسواس. ولذلك أنصحك أخي الفاضل بالابتعاد عن الوساوس. وبالنسبة لهذا غالب الناس مبتلين بهذا ويشكون من هذا، لكن أنت يجب عليك أن إذا انتهيت من قضاء الحاجة أن ترش قبلك بالماء ثم تقوم مباشرة، ولتعلم أن هناك ارتباط بين الدماغ وبين عضلات البدن، فأحيانا قد ترتخي عضلات البدن بسبب يعني التفكير الزائد في مثل هذه القضايا، وربما يبتلى الإنسان بسلس البول يدخل في عالم الوسوسة، وهنا يحصل يعني الشيء الذي قد يصعب عليه التخلص منه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688 يقول هل يجوز أن أعطي يقول ثمن العقيقة للجمعية الخيرية وهي تقوم بالذبح والتبرع يقول بالذبيحة للفقراء؟
الحمد لله، نعم يجوز، لأن المقصد الأول من العقيقة إراقة الدم شكرا لله عز وجل على هذه النسمة التي وهبها والمولود الذي أعطاه سبحانه وتعالى، ويجوز التوكيل في العقيقة كما يجوز التوكيل في الأضحية. فإذا أعطيتها الجمعية لا شك بأنه لا حرج، ما دام أن الجمعية تذبح هذه الأضحية عفوا هذه العقيقة توزع الفقراء، لكن الأفضل والأكمل أنك أنت تقوم على ذبحها أو توكل من يذبحها وتقسمها ثلاثة أثلاث، أو تطبخها وتدعو عليها، تدعو أرحامك إليها حتى يعلموا بأن جاءك مولود ويفرحون وتفرح ويدعون لك ويدعون لمولودك.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. تسأل تقول هل يجوز للمرأة الذهاب لصالة الرياضة الخاصة بالنساء ولباس القميص والبنطال، علما أن اللباس واسع، تقول لغرض التمارين الرياضية مع العلم بأنها تذهب بناء على طلب الطبيب لأسباب صحية؟
الحمد لله، إذا كان النادي خاص بالنساء وليس فيه يعني ما يمكن أن ينظر فيه إلى المرأة، سواء كاميرات أو مثلا فتحات ممكن أن يرى ترى المرأة إذا لبست لباس الرياضة، لا حرج في ذلك ما دام أنه يعني معروف بأنه محتشم وليس فيه إلا نساء وليس فيه كشف للعورات وليس فيه يعني ما يمكن أن يكون معصية، لا حرج في ذلك، لا حرج أن تذهب المرأة وأن تعمل الرياضة لأجل كمال الصحة أو لأجل العلاج من بعض الأمراض كما ذكرت الأخت السائلة في سؤالها.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. يسأل أيضا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ما أفضل صيغة للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام؟
الحمد لله، أفضل صيغة ينص العلماء على أنها الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلى آخر، هذه نص على أنها أفضل صيغة، وهذا قول لبعض العلماء وليس هو إجماع مثلا، لكن لو اكتفى بقول صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد مثلا عليه الصلاة والسلام يعني كل هذا جائز.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ ما حكم تشميت العاطس؟ ويقول إذا لم أشمت هل علي إثم؟
الحمد لله، تشميت العاطس بعد حمده لله تعالى هذا حق من حقوق المسلم على أخيه المسلم، لذلك صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال حق المسلم على المسلم خمس وفي لفظ ست، وذكر منها إذا عطس فحمد الله فشمته، ولذلك هذا حق لأخيك وهو سنة في قول جماهير أهل العلم واجب عند غيرهم، فلا شك بأن من الخطأ أن يترك الإنسان تشميت العاطس إذا حمد الله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. يريد منكم الشيخ توجيه نصيحة، أو تريد توجيه نصيحة لزوجة الأخ التي تخترق المشاكل مع أهل الزوج على الرغم أنهم تاركينها لحالها في منزلها الخاص، إلا أنها تتدخل فيما لا يعنيها وأثرت على العلاقة الأخوية، وللأسف الأخ يسمع لها.
الحمد لله، أولا يا أخواني يا أخواتي يجب على المسلم أن يكون مسالم، ويجب على المسلم أن يكون معينا على الخير للآخرين، وأن يبتعد عن ما يقود إلى القطيعة وإلى الإشكالات بين الناس عموما وبين الأرحام وأهل البيت الواحد خصوصا، فالله جل وعلا قال إنما المؤمنون إخوة، جل وعلا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ويقول جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، النبي عليه الصلاة والسلام يقول المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يسلمه ولا يحقره، وقال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وأيضا ينتبه المسلم إلى الأذية، فإنه لا يجوز أذية الناس عموما وأهل البيت والأرحام والأقارب خصوصا، يقول جل وعلا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، ويقول جل وعلا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من ضار ضاره الله، فإذا كانت الشريعة أمرتنا يعني بأن نتعامل مع الآخرين بمحبة وبعدل وبرحمة وبصدق وبأمانة، وأن نجتنب الأذية الآخرين أذيتهم سواء معنوية أو مادية، كيف الآن بامرأة تسعى في الإضرار بأهل الزوج، وذلك من خلال الفتنة ومن خلال النميمة ومن خلال القيل والقال، هذه المرأة في واقع الأمر مسكينة لأنها يعني اعتقدت بأن ستفلت من عذاب الله وستفلت من بأس الله عز وجل الذي لا يرد عن القوم الظالمين. ولذلك هذه المرأة يجب عليها أن تسارع إلى الاستغفار وأن تحدث توبة إلى العزيز الغفار وأن تخاف وأن تحذر، لأن ما من أحد يفرق بين الأحبة إلا فرق الله بينه وبين حبيبه، إلا فرق الله بينه وبين من معه. هذه المرأة الآن أما تخشى أن يفرق الله بينه وبين زوجها، أما تخاف أن الله تعالى يقسي قلب زوجها عليها ثم ينفر منها ويطلقها، أما تخشى أن يفرق الله بينه وبين والدتها وبينه وبين أخواتها، لأن المسائل يعني الجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فإذا سعت في التفريق بين زوجها وأخواته هذه قد يسلط الله عز وجل عليها من يفرق بينه وبين أخواتها وبين والدتها بينه وبين والدتها وبينه وبين أخوانها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله فيه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر في الآخرة، يعني يدخر له من العذاب في الآخرة، من البغي وقطيعة الرحم. البغي وقطيعة الرحم، وهذا العياذ بالله بغي وعدوان وبهتان وخبث، يعني نسأل الله العافية. فماذا تنتظر هذه المرأة اللي تسعى في الإفساد بين الأسرة الواحدة؟ ماذا تنتظر؟ تنتظر العذاب، تنتظر بأس الله عز وجل، تنتظر العقوبة المعجلة قبل يوم القيامة. لذلك يا أخواتي أنا نصيحة لكل امرأة، لأن هذه المسألة أصبحت ظاهرة للأسف، كثير من البيوت الآن يشتكون مشاكل داخل الأسرة، حتى أن بعض النساء الآن تريد أن تتفرد بزوجها وتغرد به بعيدا عن أهله بعيدا عن والدته، كأنها تعتقد بأن هذا الزوج خلاص أصبح ملك لها، أصبح ملكا لها، تملكه ملكا كاملا. ولذلك تبدأ بالسعي في الإفساد والتفريق والنميمة، يعني وهل هذا صحيح؟ هذا لا يجوز ويحرم، وعليه أن تنتبه وأن تعلم بأن هذه هي تتعامل مع الله عز وجل. الله عز وجل يمهل ولا يهمل، وإذا أخذه أليم شديد. فأسأل الله تعالى أن يهدي الجميع، وذلك الواجب على الناس أن يتراحموا وأن يتعاونوا وأن يتآلفوا وأن يبتعدوا عن مثل خطوات الشيطان هذه التي يسعى فيها أو يسعى إليها كثير من الناس.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: عندي محل لبيع العطور، ويقول سمعت أن فيه زكاة، يقول هل فعلا فيه زكاة؟ ويقول ماذا عن السنوات السابقة؟ والمبلغ يقول سيكون كبير جدا.
الحمد لله، بالنسبة لمحل العطور نعم، هذه من عروض التجارة، جماهير أهل العلم على أن عروض التجارة فيها الزكاة، وكونك ما زكيت يعني في الفترة السابقة لا يعني بأن الزكاة قد سقطت عنك. الزكاة لا تسقط بالتقادم، والجهل بالزكاة في مثل هذه الحالة لا تعذر به، لأن أي إنسان يدخل التجارة يجب عليه أن يتعلم أحكام الحلال والحرام وأحكام الزكاة. ولذلك ترجع إلى ما مضى وتحاول أن تراجع فواتيرك وتشوف ما الذي بعت والكمية اللي كانت موجودة وتخرج زكاتها، ربع العشر، أي مبلغ يخرج تقسمه على 40 تظهر الزكاة، وإذا ما كان عندك حسابات معينة تقدر هذا التقدير وتخرج الزكاة حتى تبرأ ذمتك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل ورد شيء في السنة أن الكلب الأسود أو القط الأسود من الجن؟
الحمد لله، نعم، بالنسبة للكلب الأسود جاء حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عمر بن الخطاب حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام بأن الكلب الأسود يقطع الصلاة، قال: ما بال الأسود من الأحمر؟ قال: الكلب الأسود شيطان. أما القط فلم يثبت فيه شيء، لكن من أهل العلم من ذهب إلى أن القط الأسود سواد لا بياض فيه، يعني ليس فيه شيء لون آخر، قال أيضا له حكم الكلب، وهذا ذهب إليه بعض أهل العلم من أهل التحقيق، لكن عموما يظهر بأن القياس هنا ممتنع، يعني قياس الهر على الكلب الأسود، الهر الأسود على الكلب الأسود، للفرق الكبير بين الهر والكلب.
زكى الله خير الشيخ يقول: هل على المغسلة للملابس الزكاة وكيف أخرجها؟
الحمد لله، الجواب نعم، على المغسلة، مغسلة الثياب فيها الزكاة، ولكن الزكاة ليس في معداتها، المعدات التي فيها، وليس أيضا في المواد التي تستخدم مثل يعني الكلوركس ومثل الصابون ومثل كذا، لا، الزكاة في المبالغ المالية التي تحصل عليها وقد حال عليها سنة كاملة تزكيها.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من الإخراج سلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.